يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم ومعكم ضمن هذه اللقاءات التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء 18 ضمن لقاءات المستوى الثالث في هذه الأكاديمية التي نرجو الله وندعوه أن تكون نافعة مباركة. عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري في صحيحه. وقال رحمه الله مترجما لهذا الحديث فقال: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. راوي هذا الحديث أو الذي وقع راويه والذي وقعت له القصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عقد له كل من صاحبي الصحيح البخاري ومسلم، كل منهما عقد بابا في صحيحه لمناقب وفضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من السابقين في الإسلام، كان من السابقين من النفر الأول الذين بادروا إلى الإسلام. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الصحيح: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، أي لا يوجد مسلمون إلا ثلاثة، أنا واحد منهم. قال بعض أهل العلم يعني هذا في من يعلمه، لأن الدعوة في بدايتها كانت سرا. قال رضي الله عنه أيضا كما في الصحيح: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. أيضا من مناقبه ما خرجه البخاري في الصحيح، قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه، ما في أكل، ماذا يخرج؟ قال: ما له خلط. ثم أصبحت إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال في رواية: ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة أو الحبلة، والمقصود ورق الشجر. ومرة كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح على حراء فتحرك، فقال عليه الصلاة والسلام: أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة. في أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أرق النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، أرق ذات ليلة أي أصابه الأرق، فقال: لو أن رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة راوية الحديث: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت رضي الله عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. وفي الصحيح أيضا قال سعد: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، يعني نفسه، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك. هذا حديث عن علي رضي الله عنه، يقول ما جمع عن علي يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد، إيش معنى جمع لأبويه كما سيأتي، غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي. هذا معنى جمع له أبويه. وقصة إسلامه وثباته وامتحانه مع أمه قصة مشهورة، وهي في الصحيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن خيار الصحابة. بعد هذا كله وهذا الفضل وهذه المنزلة وهذا الشأن العظيم، ينشأ عندنا سؤال: كيف يقول ابنه مصعب بن سعد رأى سعد أن له فضلا على من دونه؟ كيف يرى له فضلا على من دونه؟ سيبين هذا رواية أخرى تبين ما هو الفضل الذي قصده وما هو الأمر الذي كان يريده أو الذي يشير إليه. ليس الفضل الذي قصده مصعب في حكاية هذه القصة عن أبيه، ليس الفضل في العبادة أو الورع أو الدين، رأى نفسه أفضل من غيره، لا، إنما رأى من نفسه أنه كان حامية قومه في الحرب، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمي قومه، وكان مقدما فيهم، وكان أشجعهم أو من أشجعهم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني هل يعطى مثل سهم غيره؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن النصر كما أنه يكون بالقوة والشجاعة، فإن ثمة سببا آخر، ألا وهو إخلاص الدعاء من الضعفاء والصالحين. فقال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني فأنت تأخذ سهما مثل سهم الضعيف من غيرك. روى الإمام أحمد وعبد الرزاق في قصة سعد هذه زيادة، قال سعد: يا رسول الله، أرأيت، هذا سؤال سعد، هذا تفسير رأى فضلا له فضلا. قال سعد: يا رسول الله، أشار المخرج إلى أن نتوقف لفاصل قصير، لا بأس، نتوقف ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. فخصال الفطرة هي الاستحداد، وهو حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، وهي شفرة الحلاقة أو الموسى، ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة. الختان وهو واجب في حق الرجال، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء، ولينشأ الصغير على أكمل حال. قص الشارب وإحفاؤه، والإحفاء هو المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. تقليم الأظافر أو قصها، وهو يجملها ويزيل الأقذار المتراكمة تحتها. نتف الإبط، وهو إزالة الشعر النابت فيه، وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في مسند الإمام أحمد وفي مصنف عبد الرزاق ما يبين ما أشرنا إليه قبل قليل من الفضل الذي رآه سعد لنفسه، أمر ظاهر. قال سعد: يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ واضح جدا، واضح أن الفضل الذي رآه هو فضل ظاهر، يحمي قومه، يكون في مؤخرتهم فيحميهم وآخر من يحميهم، ويكون نحره دون العدو، فيكون له فضل في حمايتهم ونصرتهم. فيقول: أيكون نصيبه، يعني من الغنائم، كنصيب غيره؟ فذكر الحديث. إذن هذا هو الفضل الذي كان سعد رضي الله تعالى يراه لنفسه، وهذا أمر ظاهر. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فأعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن سهام المقاتلة سواء، ما يفرق بينهم، فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته وقوته، فإن الضعيف، انظر إلى 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 هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه. الضعيف المسكين يكون قلبه أكثر انكسارا، ويكون قلبه أكثر احتياجا، فإذا دعا فإنه أقرب إن شاء الله إلى إجابة الدعاء، كما جاء في حديث الأشعث أغبر يمد يديه، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ونحو ذلك. فكلما ازداد العبد حاجة وانكسارا رجي أن يكون دعاؤه أقرب، فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه. وبهذا يظهر السر في تعقيب إلى آخر ما ذكر بعض الشراح في هذا الحديث العظيم. إذن فقال له عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وفي سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أمران عظيمان كل منهما أساس في بقاء الأمة وتقدمها ورقيها وتفوقها: النصر والرزق. أي أمة من الأمم، أي أمة من الأمم، هذه سنة ربانية، حيث إن قوله عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون؟ السؤال هذا سؤال تقريري، سؤال تقريري، يعني إنما يكون النصر، يكون النصر والرزق بضعفائكم. سيأتي كيف، ما دورهم، يعني زيادة بيان. وهنا يقول: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. إذن النصر والتأييد والتمكين والعزة والمنعة للأمة إذا حفظ حق الضعيف، وإذا أكرم، إذا أكرم. انظر كيف فهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الفهم الدقيق. قال: الاستعانة بالضعفاء في الحرب، يعني الضعفاء ماذا يفعلون في منطق الناس، في منطق الناس ودنيا الناس والنظرة المادية البحتة، ماذا يفعلون بهم، ماذا يفعل به في الحرب؟ قال: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، يعني حتى ولو لم يكونوا أهل قوة في الحرب، مع الحاجة إلى القوة والشجاعة وفي كل خير. هذه قاعدة جليلة في التعامل في المجتمعات. القوي خير وأحب إلى الله، لكن وفي كل خير. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا كما أنه في القوة الظاهرة فهو في القوة الباطنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤمن القوي، فأول ما يوصف به القوة الإيمان. المؤمن القوي فهو قوي في إيمانه وقوي في بدنه. المؤمن القوي، إذا قيل مثلا، إذا قيل المزارع، المزارع الناجح، يعني ناجح في زراعته. إذا قيل التاجر الناجح، ناجح في تجارته. فإذا قيل المؤمن القوي، فأول ما ينصرف إليه وصف القوة إلى الإيمان، مع ما يتبعه من القوة البدنية وغير ذلك. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم احتمال أن يقوم فهم لدى إنسان أن الضعيف لا خير فيه. قال لك: لا، قال: وفي كل خير، وفي كل خير. التعامل مع الطاقات المتنوعة في المجتمع، الحاجة إلى الجميع، إلى تضافر الجميع، إلى تعاون الجميع، هذا يصلح لأن يكون من القواعد في التعامل مع الناس في المجتمع. كل منهم يستطيع أن يقدم شيئا، حتى المقعد، حتى المشلول على فراشه، حتى الذي لا يستطيع أن يعمل شيئا البتة ببدنه، يستطيع، هو من ضعفائنا، يستطيع أن يدعو فينصرنا الله عز وجل بدعوته. وكذلك أيضا الآن في هذه الأزمان، الاقتصاد عامل أساس من أساس قوة المجتمعات، عامل أساس من أسباب قوة المجتمعات. انظر إلى الأمم كيف تفعل بالضعفاء، فإذا حفظ حق الضعفاء، وإذا أديت حقوقهم، وإذا أصان المجتمع كرامتهم، فيرجى أن يبارك الله عز وجل بدعائهم فيزيد الأمة رزقا. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. إذن من أسباب سعة الرزق وقوة الاقتصاد أن تحفظ حقوق الضعفاء، أن تحفظ كرامتهم، أن تحفظ حقوقهم، ألا ينتقصوا، ألا يظلموا، ألا يزدروا. فإذا حفظت حقوقهم رجي أن يكون في ذلك أن رجي أن يكون ذلك سببا لسعة الرزق وقوة الاقتصاد. هذه سنة ربانية ماضية يشير إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهل استفهام تقريري أن زيادة الرزق وقوة الأمة ونصرها يكون بإذن الله تعالى بضعفائكم. وجاء هذا في حديث أبي الدرداء كما تقدم آنفا في بعض السنن: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذه الصيغة صيغة حصر، كأنه هذا من أعظم الأسباب، تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم، إذن تبين لنا ما هو الذي كان يراه سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما هي الفائدة العظيمة التي نتجت من هذه المحاورة من سعد رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث دله ودل الأمة على سبب عظيم من أسباب النصر وأسباب سعة الرزق. نستكمل الحديث عن الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات، فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته، فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين. والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه، الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا، الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد. قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها، لقوله تعالى:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،
الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى:
كذبت قوم نوح المرسلين،
فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، التصديق بما صح عنهم من أخبارهم، الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. قال تعالى:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة، منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى، محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده. العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض، التمسك بما جاءوا به، فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث النصر والرزق بسبب من الأسباب التي بينها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو بالضعفاء. ثمة سؤال: كيف يكون النصر كما قال إنما تنصرون وترزقون، وقال في رواية الصحيح هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ كيف؟ جاء بيان ذلك، وأنه جاء بيان ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي وغيره، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله إسناده صحيح على شرط الشيخين، قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. ثم بين ذلك كيف، قال: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن سبب من أسباب النصر والتمكين وسعة الأرزاق الضعفاء. كيف يكون ذلك؟ بدعوتهم وإخلاصهم. وإذا سدت حاجتهم وخلتهم فإنه يرجى أن يكون ذلك سببا من أسباب النصر والتمكين وسعة الرزق. ثمة أمر يتعلق بالضعفاء. الضعفاء أنواع. إن قوله عليه الصلاة والسلام بضعفائكم، من هم؟ هل هم الأيتام؟ هل هم الأرامل؟ هل هم الغرباء؟ هل هم الذي يقال عن الواحد منهم كل، الكل الذي لا يدبر أموره، ما يحسن يدبر أموره، نعم، بحمله حمل الكل يعني إعانته في، هل يكون الضعفاء الغرباء؟ هل يكون الضعفاء العمال المساكين أو العمال الذين لا حول لهم ولا قوة ولا عندهم قدرة معنوية؟ هل يكون الضعفاء بالنسبة إلى الرجال النساء؟ هل يكون الأسير ضعيفا؟ كل من كان ضعيفا فإنه يدخل في هذه الكلمة، سواء كان ضعفه ناتجا عن قلة ذات اليد فقر، أو ضعفه أو كان ضعفه ناتجا عن قلة الناصر كمن يفقد أباه، نعم، أو جده الذي كان يعوله، نفقد من يعوله، أو الضعفاء الذين تغيرت بهم الأحداث والأمور فأصبحوا مثلا لاجئين، أو أصبحوا لا مأوى لهم، أو أصبحوا مشردين شردتهم الفيضانات والزلازل وغيرها. كل من قامت به حاجة حتى وأضعفت قوته المعنوية أو المادية فيصدق عليه أنه ضعيف. هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ ومن أمثلة ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ما خرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر: أحرج مال الضعيفين اليتيم والمرأة. أكل مال الحرام أو أخذ الحقوق عموما هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، لكنه يزداد بشاعة ويزداد أثرا إذا كان المظلوم ليس له حيلة. إذا كان المظلوم عاجزا، إذا كان المظلوم أسيرا أو مثل الأسير، مثل المرأة عند زوجها في أصل أحوالها، قال عليه الصلاة والسلام: فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، لأن أمرها بيد زوجها. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: أحرج، يعني يجعل التعدي على حقهم، من يتعدى على حقهم في حرج، أحرج مال الضعيفين، اليتيم والمرأة. أكل مال الحرام لكل أحد، حتى لو كان أغنى الأغنياء من الناس فإنه عظيم، لكن كلما كان المظلوم ضعيفا كلما ازداد الأمر شناعة. قال الله عز وجل: وليخشى الذين، قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أموال غيرهم من الأقوياء والأغنياء ليست حلالا، ليست حلالا، كلها محرمة وكلها من أخذ المال بغير حق، وهذا أمر عظيم، لكن لأن هؤلاء أضعف ولا ناصر لهم من الناس صار حقهم أشد حرمة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. تخيل المشهد، نسأل الله العافية، تخيل المشهد، نسأل الله العافية، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن حق الضعيف، حق الضعيف حق عظيم، يجب أن ينصر الضعيف، ينصر المظلوم، الغريب يعطى حقه، المسكين، ابن السبيل، اليتيم، الأرملة التي لا حول لها ولا طول، المنقطع، منقطع في السفر، منقطع في ابن سبيل، أيا كان، إذا قام سبب من أسباب الضعف فإن هذا فإنه عظيم الحق وينبغي أن يعنى به. ولذلك من المشروعات النافعة في الأمة إذا كانت مشروعات تعنى بهؤلاء، بالضعفاء، بالغرباء، بالأيتام، بالأرامل، فإن حقهم عظيم، والسعي في حقهم أثره عظيم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم كهاتين. مع أن البذل الخير لكل أحد خير، لكن لليتيم لأنه كثير، لأنه حسير أو محسور، لا قدرة له أو قدرة ضعيفة جدا، فالقيام عليه فضل عظيم وخير كبير. إذن طريق وسبيل من أسباب العزة والتقدم والرقي هو العناية بالضعفاء وعدم احتقار جهدهم وعطائهم، بل ويمكن أن تبذل الأسباب التي تكون داعية إلى حصول على دعائهم وعلى إخلاصهم لله تعالى في الدعاء، فيكون ذلك رب دعوة نصر الله بها أمة. دعوة من أرملة، دعوة من يتيم، دعوة من غريب، دعوة من حسير كثير لا حول له، فيستجيب الله تعالى له، فيكون في ذلك النصر والتمكين والتأييد وسعة الرزق. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا الحديث في الحقيقة يضع منهجا في التعامل مع طاقات المجتمع المتنوعة، وأيضا يضع منهجا في العناية بهذه الفئة، فئة الضعفاء، تقربا إلى الله واستدرارا لنصره ورزقه. هذا منهج عظيم، هذا دين عظيم، هذا دين متكامل، يكرم الضعيف ويكرم القوي، يحفظ حق الضعيف ويحفظ حق غيره. فحمدا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا من هذا الدين العظيم. تلك شريعة الله، ذلكم حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.